أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله. الأهلي فوق الجميع. تخيلوا ان ده شعار لإدارة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي، شايفين ان استقرار النادي الأهلي لازم يكون فوق الجميع، فوق أعضاء مجلس الإدارة، فوق رئيس النادي، فوق الجمهور، فوق نجوم الكورة حتى لو كان أبو تريكة. فما بالكم إذا قلنا إحنا إن إحنا محتاجين لله وللي عندهم دين وللعقلاء من المسلمين والنصارى إن إحنا نرفع شعار مصر فوق الجميع. اللي خلانا قلنا الكلام ده زلزال 14 سبتمبر المدوي اللي قام بيه الرجل الثاني في الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا بيشوي، لما اتكلم كلام انا ما اعرفش الكلام ده خرج منه ازاي، ده انا متصور لو شيخ قاله كانت ليلته تبقى يعني ذري بلاك زي ما بيقولوا، ان لو شيخ خرج قال ان المسيحيين ضيوف علينا في مصر، فما بالك واحد بيتكلم عن 94% من نسبة السكان اللي موجودين في مصر المسلمين وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك حفظه الله، وبيقول ان 94% دول ضيوف علينا في البلد، فيلموا نفسهم من الاخر. وبدأ الشد والجذب وبدأ يخش في الكلام في القرآن وحصل تقاطع لازم يبصله المحللون بعين ثاقبة بين كلام الشيعة وبين النصارى في فكرة انه النهاردة القرآن اللي نزلت فيه آية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، بيقول إن الآية دي ما نزلتش على رسول الإسلام وبيتسائل، بيقول أعتقد، هو طبعا سؤال غريب شوية، إنها نزلت في عهد عثمان بن عفان لما أو في ولاية عثمان بن عفان لما كان بيجمع المصحف، ودي إشارة للطعن القوي حتى في عثمان نفسه، وده ما كانش شيء بنعرفه قبل كده من المسيحيين الحقيقة الدخول في هذه المنطقة، لما دي منطقة جديدة حصل زي ما قلت فيها تقاطع بين مصالح الشيعة ومصالح النصارى. كلام كتير ابتدى يطلع من بعض القساوسة تشعر فيه بلوي الدراع، يعني الأنبا معرفش اسمه ايه في علمانيا بيتكلم بيقول اننا يانا المحافظ في المحافظة دي، تخيلوا ان انا لو طلع الشيخ خالد عبدالله كده بقول يانا يا محافظ 6 اكتوبر كان الوضع يبقى عامل ازاي. فواضح انه في كلام قوي، القمص عبد المسيح اللي بيقول المسلم يفضل ان اخته تزني ولا تتنصر، او بيقول ان التعليم الخاطئ بيلقن المسلمين انهم خير امة اخرجت للناس وان الدين عند الله الاسلام، ده كلام بيخرج من ناس مش عاقلة ومش مسؤولة وبتلعب بالنار. وعلى طريقة كوهين ينعي ولده ويصلح ساعات بيبدأوا يقولوا نؤيد الرئيس حسني مبارك ده عشان يعني يزايدوا علينا في الناحية السياسية، وبعد كده يبتدي يلخبط الدنيا ويسيء لكل مسلم ويسيء لكل محب لهذا البلد. فيسعدني ان احنا نتناقش الموضوع ده ايضا في مسألة مهاجمة الدكتور سليم العوة. يسعدني يكون معانا الاستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون الالكترونية، السلام عليكم يا فندم. ومعانا الاستاذ سليم عزوز الكاتب الصحفي بجريدة الاحرار. استاذ سليم ازاي حضرتك؟
يا اهلا بيك،
ربنا يرضى عنك.
يا رب.
استاذ محمود، شايف تصريحات الانبا بشوي ايه دلالتها في هذا الوقت، ومنين جاب هذه القوة علشان يطلع يتكلم بهذه الصورة عن مجتمع نسيجه زي الفل طول عمره لكن بدأت تظهر في نعرة طائفية جديدة نشعر فيها بقوة دولة الكنيسة؟
هو في نقطة بس الأول أنا دائما بحب أن أشير إليها، يعني في كلما تعطينا مثل هذا الملف شديد الدقة والحسية، وهو الملف الطائفي، وهو أن احنا لا نتعامل مع الأقباط كأعداء ولكن كشركاء في الوطن.
نعم.
وعندما ننتقد الكنيسة فنحن يعني لا ننتقد المسيحية ولا ننتقد المسيح عليه السلام،
لما بننتقد شيخ يخرج عن الخط.
نعم. احنا بننتقد فكرة معينة او اتجاه نراه متطرفا ويدفع البلد في اتجاه او مأزق طائفي ربما يعني تكون مآلاته بالغة الخطورة على الجميع.
نعم.
والحال ان يعني هذه القنبلة كما او هذا الزلزال الذي اشرت اليه يعني منذ قليل حضرتك
الاستاذ خالد الشافعي ده ربنا يكرمه العنوان
الشافعي. نعم. نعم الشيخ خالد هو اللي يعني عنوان
المقال له في المصريون. نعم.
يعني ليس بشوي اول من قاله، يعني ربما هناك كانت تصريحات أخرى كانت شديدة القسوة والفظاظة والتي لا تخلو حتى من الأدب في التعاطي مع الرأي العام المسلم. يعني أعتقد أيضا أنه الأنبا مرقص اللي هو أنبا
أسقف القصية
أسقف الجيزة أو شبرا خيمة شبرا قال نفس هذا الكلام عندما دخل في مساجلات مع الدكتور محمد عزت وقال أن احنا الأقباط أهل البلد الأصليون. كذلك في صيف عام 2008 الأنبا توماس اللي هو أسقف القوسية ألقى محاضرة أمام معهد هودسون الصهيوني في أمريكا وقال في كلام أسوأ بكثير مما قاله.
وقال أنا بشعر بالخجل إن أنا عربي بالإهانة.
قال أشعر لا أشعر بالإهانة.
الإهانة إن أنا عربي.
قيل لي إنني إيه عربي. كذلك وصف المصريين المسلمين بأنهم لصوص.
وغزاة.
ويعني وعاد إلى القاهرة. على فكرة الأنبا توماس قال هذا الكلام عقب زيارة زارها للبابا شنودة وكان في ذلك الوقت يتلقى العلاج في أمريكا. خرج من عنده على معهد هويتسون وقال مثل هذا الكلام. الغريب حقا أن الكنيسة المصرية لم يصدر عنها أي تعقيب رسمي يدين مثل هذه التصرفات التي تسيء ولا يعني تراعي
تشعل
تراعي مشاعر الرأي العام المسلم وتشعل الحرائق في كل مكان. على فكرة في التصريحات اللي أدلى بها الدكتور محمد سليم العوة الأربعاء قبل الماضي لقناة الجزيرة في سياق كلامه قال كلام خطير جدا ولكن موضوع الأسلحة في الأديرة غطى عليها شوية وهو إن هو نقل كلام وهذا كلام أنا قرأته بنفسي فعلا في جريدة المصري اليوم عن موعظة أو إحدى عظات البابا شنودة في الإسكندرية عندما سئل عن حكم زواج الإخوة في الرضاعة.
الكلام فارغ.
قال إيه الإخوة في الرضاعة ده كلام فارغ ده كلام إيه بيتقال من رأس الكنيسة يتقال للمسلمين. كان هذا كان في استفزاز كان في أهانة عدم مراعاة. فعندما نجد رأس الكنيسة وأعلى سلطة دينية في الكنيسة يقول مثل هذا الكلام غير المسؤول ماذا تتوقع من القيادات الأقل ومن عوام الأقباط؟ الحقيقة أن هناك التيار شديد التطرف.
ايه اللي حصل انا عايز ارجع لك يا استاذ محمود استاذ سليم ايه اللي حصل في خطاب الكنيسه؟ يعني بدانا نشعر انه حتى العقلاء من الاقباط زي الاستاذ جمال اسعد زي المفكر رفيق حبيب دكتور رفيق حبيب ابتدوا يتكلموا ان تصريحات الكنيسه فيها تجاوز وبدا فيها شيء من السلطويه كان الكنيسه بتتكلم عنها سلطه داخل البلد بتتحدث وهنستشهد لو حد فكر. يعني انا متصور النهارده لو الامن حب يفتش جامع عرف ان في متطرف يريد ان يعبث بامن هذا الوطن حد يقدر يقول للامن انت بتعمل ايه؟ فالنهارده لما اجي اطلب واقول ان نجل وكيل مطرانيه بورسعيد جايب لي شحنه اسلحه جايه من اسرائيل ويتقال انها شحنه اسلحه ويتم اعتقاله نيجي نقول اصل في عنصريه وانتم بتضطهدوا المسيحيين. شايف حضرتك الدلالات الموضوع ده ماشيه ازاي؟ يعني
والله هي مساله خطيره جدا ان تتحول مساله ان يكون راس الكنيسه او قيادات في الكنيسه الارثوذكسيه هي التي تعلن هذا الكلام. يعني كنا من قبل نسمعه من قبل ممكن ناس من عوام المسيحيين يقولونه بل بالعكس عندما قاله أسقف القوسية في 2008 يعني لم نقف أمامه طويلا لأنه لم تكن هناك لدينا نية أن نقف أمامه طويلا على الرغم من مكانة الرجل الدينية كرجل أسقف في نهاية الأمر لا يستطيع أن يخرج على تعليم كنيسته إلا يعني وقتها سيحال إلى التحقيق ولم يحال أسقف القوسية إلى التحقيق لأنه ربما لم يكن قد أخطأ من وجهة نظر الكنيسة. الخطير الآن أن الرجل الثاني هو في الكنيسة هو الذي يقول هذا الكلام ويتحدث ويعني ويدخل في الموضوع بدون سؤال ويتحدث على أن هناك 14 يعني بقالنا 14 قرن مستحملينكم
اللي هو احنا اللي التأفيل يعني الإسلامي يعني
اللي هو احنا
مصري التأفيل الإسلامي موجود على كلامه
وانا نسمح لكم بالتدخل في شؤون كنيستنا. لم يكن هناك احد يطلب حقيقة التدخل في شؤون الكنيسة شريطة ان تمارس الكنيسة دورها الروحاني ودورها الديني ودورها في تعليم المسيحيين في الصلوات وفي تعليم المسيحيين
والوعظ
وما الى ذلك
وتعليم المسيحيين ان انتم شركاء في الوطن ده ومش نعلمهم ان المسلمين دول ضيوف وبيكرهوكم ونزود الاحقاد بهذا الشكل. يشوفه.
هناك مشكلة من وجهة نظري في هذه التصريحات العنيفة. أنا أعلم يعني كنت أسمع عن هذا يعني هذا الرجل أنباء بشوي من قبل عندما من خلال القس إبراهيم عبد السيد والقس انطاسي شفيق وغيره من القساوسة الذين أحيلوا إلى التحقيق أمامه ولم يكن وقتها يعني شخصية معروفة إعلاميا. نعم. كان هناك حديث كثير معهم عن هذا الرجل الذي يتصرف مع القساوسة يعني بعجرفة وبعنف قسوة شديدة. فكنت مندهشا أن يكون هذا الرجل يتصرف مع القساوسة على هذا النحو، لكنني الآن لست مندهشا لأنه يبدو أن شخصية هناك مشكلة في شخصية هذا الرجل. لكن المشكلة الأشد أنه بقى لنا أسبوع النهاردة من يوم الثلاث اللي فاتت نشر هذا الكلام في جريدة. نعم. المصري اليوم.
نعم.
ثم لا نسمع ردا من قبل خلاصة البابا شنودة على هذا الكلام. أنا لم أجب على السؤال الخاص بال يعني هذا يعني هذه القوة التي
أنا هخليك تجاوب بس معايا الدكتور رفيق حبيب على التليفون. مساء الخير يا دكتور رفيق.
مساء النور.
إزاي حضرتك؟
أهلا بيك.
دكتور رفيق، يمكن قرأت لحضرتك تصريح على جريدة المصريون أو بعض الكلام بينسب لحضرتك بتقول انه تصريحات تؤكد تجاوز الكنيسة سلطتها الدينية لمحاربة دور رجال الامن. هل هذا الكلام ينسب لحضرتك فعلا؟
بالفعل، يعني احد الاشكاليات التي نمر بها هو توسيع دور الكنيسة الى ما وراء السلطة الدينية الخاصة بالعقيدة والعبادة.
نعم.
الى المجالات السياسية. اظن ان هذا الامر يمثل مرحلة مختلفة تاريخيا، جعلت للكنيسة سلطة على الأقباط أو دور سياسي في وسط الأقباط يتجاوز دورها الديني.
طيب دكتور رفيق، حضرتك شايف إيه اللي حصل في الأونة الأخيرة؟ بدأنا نشتم رائحة كلام لاذع وقاسي وقوي بيفجر أزمة طائفية من بعض رجال الكنيسة وبشكل يعني غير مسبوق. يعني كنا كلنا بنحسب كلامنا، وحتى لما بيتطرف حد في الكلام وشوية بتبدأ كل التيارات بكل نسيجها تقوله ما ينفعش احنا شركاء في الوطن. النهاردة بقى اللي بيرزع كلمة واللي يقف يتحدى محافظ واللي يقف يتحدى قرار مجلس محكمة دستورية عليا، شايفين انه بيعدي مرور الكرامة ما حدش بيلتفت له. شايف ده دلالته ايه حضرتك؟
دلالته انه هناك طيار فكري له رؤى معينة ظهر، كان يظهر أحيان كثيرة بين الأقباط، يظهر ويختفي، لكنه منذ السبعينات بدا يظهر وينتشر بصورة جعلت له نوع من الحصانة وجعلت له نوع من الانتشار والتوسع بين الأقباط. فأصبح عندما نسمع بعض الآراء التي تتكلم عن أنه مصر مصرية وليست عربية وأن العرب وافدين على مصر، أصبحنا نسمع هذا الكلام دون أن نسمع الرأي المعارض له. وكأن هذا الكلام هو الذي أصبح منتشرا، عكس المراحل التاريخية السابقة قبل سبعينات القرن العشرين. كان دائما عندما يظهر هذا الكلام يرد عليه من داخل الكنيسة ومن داخل الأقباط بالرؤية التي تجمع دائما الجماعة المصرية داخل هوياتها العربية والإسلامية. لكن يبدو أنه حدث تغير فعلي، وأنه التيار الاندماجي بدأ يتراجع وأصبح الطيار الذي يميل إلى الهوية الخاصة للأقباط أو نسميه الطيار الانعزالي أصبح هو الذي يتصدر المشهد، وأصبح خطابه في قدر كبير من الصدام مع أغلبية المجتمع.
شكرا جزيلا دكتور رفيق حبيب المفكر المصري المسيحي على مداخلتك معنا. نرجع للأستاذ سليم، حيث كنا بنقول يعني إيه السبب في أن هذه اللغة بدأ فيها شيء من العنترية ولوي الدراع؟ بل أتصور أن صبر الرئيس مبارك على مدار 30 سنة وحكمته في التعامل مع الملف القبطي على غير ما عهدنا أيام الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات في تعامله حتى مع الأنبا شنودة نفسه، وصبر الحقيقة الضغوطات اللي بي 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 بتتحط على أكتاف الأمن في مظاهرات الكاتدرائية في العباسية، ويعودوا يشتموا ويضربوا ويضربوا الأمن بالطوب، والأمن بيتحلى بضغط النفس عشان يحافظ على الوحدة الوطنية، لدرجة أن البعض بيلوم الأمن اشمعنى ما بتعملش كده أحيانا مع المسلمين، اشمعنى كده. في أشياء لا نعلمها أهل السياسة عندهم حنكة ودراية بها وبيعرفوا يتعاملوا مع ملف كويس. إنما عايز أقول لحضرتك، هل أنت شايف أن الكنيسة بدأت تستغل صبر الدولة وصبر النظام وصبر الأمن فبدأت تتكلم بدون حساب؟
هو ربما تكون مسألة ليست مسألة صبر الدولة، يعني الدولة ربما تكون مشغولة بملفات أخرى، ربما تكون هناك عملية الاستقواء بالأجنبي أتت أكلها في مؤخرا، ربما تكون الدولة الآن مشغولة بقضايا أخرى يعني لا تريد أن تحدث صداما مع الكنيسة، في مقابل أن الكنيسة كل يومين وثلاثة يطلع لنا قس مسؤول في الكنيسة أو كاهن كبير أو أسقف أو البابا شنودة ذاته يعلن عن تأييده للحزب الوطني الحاكم في الانتخابات، يعلن عن تأييده للرئيس مبارك، يعلن عن تأييده، وفي مقابل ذلك يتدخل من أجل فرض نفوذه وفرض سطوته. هذا النفوذ وتلك السطوة التي يعني بدأت يعني في الآونة الأخيرة بقت يعني أصبحت مسألة يعني يمكن أن تؤدي إلى فتنة حقيقية. يعني إذا كان الدكتور رفيق حبيب وهو مفكر مصري وطني مسيحي له هذه الاعتراضات، أنا أريد أن أسجل أن الأستاذ جمال أسعد عبد الملاك وصف تصريحات الأنبا بشوي بأنها طائفية وصادمة وتتمشى مع المنهج مع النهج الصهيوني، وهذا أيضا يعني كلام وصف عنيف أيضا لهذه التصريحات. الذي جرى حقيقة في هذا الملف على وجه التحديد أن الكنيسة تمارس ومنذ سنوات يعني منذ تقريبا 2005 تمارس ضغطا، فتفاجأ بحالة يعني بعملية رخوة في المواجهة. نعم. يعني عندما تقوم باحتجاز وفاء قسطنطين وتقوم مؤخرا باحتجاز كاميليا شحاتة
والأنبا شنودة يقولوا انتم مالكم مالهمش دعوة
مالكم، يعني كما لو كانت مسألة
مش مواطنة مصرية،
كما لو كان يدير المسألة في الفضاء، وحتى وإن لم تكن مواطنة مصرية، أنا أتحدث عن إنسان معتقل في سوريا وأكتب عن شخص معتقل في السعودية وأكتب عن كل ذلك، إذ لا يليق بالبابا شنودة أن يتحدث عن شخصية مهما كانت ديانتها، كما لو كانت أن أنت مالك يعني كما جرى في الحوار الذي
نعم في الأون تي في تقريبا
برنامج منشد مع
نعم طيب مع جبر القرموطي. أستاذ محمود يمكن عايز برضه أقول لحضرتك فكرة العصاية والجزرة أو العصا والجزرة، يعني هل معقول إن أنا بيتصور بعض القساوسه ان مجرد ان انا اقول ان انا بقيت رئيس حسني مبارك يديله الحق في نفس طب الرئيس حسني مبارك ده مصري، يعني مش جاي من حته تانية، ده رجل مصري وابن مصر ومن ريف مصر
ومن 96
بالظبط كده ويتولى حكمنا الرجل على مدار قرب 30 سنه اهو، هل يتصور ان هو بيقول انا بقيت رئيس حسني مبارك وبعدين في الاخر يقول انت ضيف علينا؟ لا. يعني هل يتصور ان الفكره ان انا النهارده اقعد اغازل السلطه علشان ادي نوع من الاطمئنان ان احنا معاكم وفي نفس الوقت ابتدي اثير القلاقل في المجتمع المصري بهذه الصوره؟
نعم، هو الحقيقه ان الكنيسه نتيجه تصرفاتها في الفتره الاخيره في 30 عام الاخيره حرمت، وجاز قلت هذا الكلام قبل كده في قناه الناس، حرمت الاقباط من خبرات انسانيه وخبرات سياسيه وخبرات اجتماعيه كثيره جدا، فتبدو تصريحات المسؤولين الدينيين داخل الكنيسة بهذه الفجاجة وبهذه الخفة الشديدة التي لا تراعي دقة الموضوع وحسيته. نعم. لكن بالنسبة لمسألة العصا والجزرة، يعني الحقيقة هو ربما يكون فكرة الاستقواء بالخارج موجودة، ولكن الضغوط الخارجية في هذا الظرف على وجه التحديد خفت إلى درجة كبيرة، لأن الأمريكان حاليا مشغولون بأفغانستان وبالعراق
والانسحاب.
لكن هم الكنيسة بتراهن على ملفات زي ما تفضل وقال الأستاذ سليم دلوقتي، على ملفات داخلية، وهو أن هناك استحقاقات برلمانية وانتخابية في بعد شهور قليلة في شهر 11 الشهر القادم والاستحقاقات الرئيسية العام القادم، هم يحاولون أن يعني ينتزعوا بعض المكاسب من الدولة بابتزازها سياسيا حتى تنزل عند بعض مطالبهم الطائفية. لكن في تقديري الشخصي المسألة المحتاجة مكاشفة وصراحة في هذه المسألة على وجه التحديد، وهو أنه القيادة الدينية التي تتحكم الآن في قنوات أو عيد صناعة القرار أو توجيه الرأي العام القبص في عامة هي قيادات دينية فعلا متطرفة، وقيادات كلها بتستقي شرعيتها من تنظيم الجماعة القبطية المتطرف اللي ظهر في الخمسينيات وتم اعتقاله وتصفيته ودخل السجن. الحقيقة أن الناس مش واخدة بالها من هذه المسألة، أن هذا التنظيم نشأ في الأربعينات وتم إشهاره تقريبا عام 52
أيام الثورة،
وبعدين عام بعملية انقلاب مسلح داخل الكنيسة واختطف الأنبا يوساب الثاني وأجبره على التنازل، ثم يعني اعتقل بعد كده ودخلوا السجون هذه القيادات وأحلت الدولة هذه الجماعة. القيادات اللي دخلت السجن يعني قتلت في ظروف غامضة داخل السجن، ولكن هناك عدد كبير منهم هرب إلى الصحراء ثم عاد إلى الكنيسة وفي عهد الأنبا كيرلس وتولوا بعض الايه المناصب الدينية. هذه القيادات بتاعت جماعة الأمة القبطية المطرف هي حاليا المسيطرة على الكنيسة وبتدير الكنيسة بالباطن في السر وفي العالم. طيب. بس في نقطة عايز اوضحها.
طب هتوضحها بس معانا حوارات على التليفون هيتجنن عشان عايز يسلم عليك. السلام عليكم يا استاذ خالد.
السلام عليكم يا شيخنا الفاضل.
ازاي حضرتك؟ معايا الاستاذ محمود سلطان والاستاذ سليم عزوز.
تحياتي لضيوف حضرتك، وعايز اقول للدكتور محمود سلطان جزاك الله كل خير، واحب انتهز هذه الفرصة لاقول لكل ناطق او كاتب بالعربية اقرأ جريدة المصريون بتاعة الدكتور محمود سلطان. هذا الرجل يقف على ثغر ينبغي أن نقف كلنا خلفه.
ربنا يكرمك يا استاذ خالد.
طيب وعايز أحيي حضرتك يا شيخنا الفاضل لأنك واقف على ثغر في الإعلام الديني الفضائي وحدك.
ربنا يكرمك.
لا يقترب منه سواك. طيب. حجزك الله كل خير.
الله يرضى عنك. استاذ خالد، استاذ خالد سؤال محدد. أنا اقتبست عنوانك النهاردة زلزال 14 سبتمبر خليته عنوان الحلقة بتاعتنا.
نعم.
حضرتك كنت كاتب كلام شاعر إنه الإعلام في مصر كأنه بمعزل عن القضية اللي حصلت. يعني لو شفنا الفضائيات المشهورة والتوكشوهات الكبيرة اللي بتستضيف أبو الليف وتستضيف نانسي عجرم اتكلمت في القضية بشكل تشعر فيه إنها صمام أمام لأمن الدولة في مصر، وسابت الموضوع ونفضت له كأنه ما يعنيهاش لا من قريب ولا من بعيد، بل بالعكس اهتموا بموضوع حكم المستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك وقلبوا له الدنيا، وإن تعين جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك مدة سنة. هل أنت شايف إنه الإعلام هروبه ده مقصود من حلبة محاولة استتباب الأمن اللي احنا بندور عليه كلنا مسلمين ومسيحيين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فوالله موقف الإعلام اللي هو غير القنوات الفضائية التي هي يعني تعني بأمر الإسلام، وموقف الكتاب والأدباء وبوتيكات حقوق الإنسان وكل الناس الذين كانوا، وهذه من العجائب والطرائف انه احنا كادوا يقتلوننا لأجل الدولة المدنية ولأجل إلغاء المادة الثانية في الدستور، فلما قمنا نتحاكم إليها ونقول لهم خلاص قد رضينا، هذه امرأة حرة اختارت الإسلام فأخرجوها ودعوها، قالوا لا. الإعلام اللي حضرتك بتتكلم عنه والأشخاص المشهورين في برامج التوكشو اللي هم كما قال الشيخ أبو إسحاق، لو إن مسمار خلع من مكانه لقاموا لأجل هذا المسمار، لم نسمع لهم صوتا ولا ركزا ولا حسا في قضية كاميليا، وإن تكلم بعضهم فإنما تكلم ليقول أنا تكلمت. أما أن يكونوا قد تبنوا القضية لأجل حقوق هذه المرأة ولأجل أن ترى هذه المرأة النور وتخرج للدنيا، فللأسف موقفهم مخزي 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 لأقصى درجة.
استاذ خالد سيب لي رقم حضرتك، سيب لي رقم حضرتك في الكنترول عشان نبقى نتكلم بعد كده عشان الوقت داهمنا شوية. متشكرين على مداخلتك الجميلة الأستاذ محمود سلطان. أرجع تاني أقول لحضرتك الدكتور محمد سليم العوا قد نتفق وقد نختلف معه، يعني واحد من الناس بيختلف معه في تناوله لملف الشيعة، لكن ما الذي فعله الرجل حتى تقام عليه هذه الهجمة الشرسة من الكنيسة لدرجة ان هم بعتوا جوابات للرئيس حسني مبارك بيستنجدوا به ضد الدكتور سليم العوا وجوابات لشيخ الازهر نفسه؟ تفتكر حضرتك يعني ايه المطلوب من وراء هذا الارهاب؟
هذه الغوغائية لن تنفع الكنيسة ولن تنفع الصبا الذين اطلقوا على الدكتور العوا لارهابه وتخويفه ولحمله على ان يتراجع عن تصريحاته. على فكره هو اليوم اصدر بيانا
قال ان انا ما اعتذرتش،
اكد فيه
نعم.
انه قال
لان بعض التصريحات قال انه اعتذر
وصدرت منه في حواره مع الجزيره الاربعاء قبل الايقاف الماضي.
نعم.
سليم العوا فقيه سياسي وقانوني كبير، ولا يمكن ان يصدر او تصدر منه مثل هذه التصريحات الخطيره هكذا، يعني
بدون
ان يكون تحت يديه ما يعزز كلامه ما قال.
نعم.
الدكتور العوا يعني له اتهامات قاطعه ومحدده تحتاج الى اجابه من الكنيسه وليس الى شوشره وليس الى دعاء له بالهدايه والسماحة كما بدا لنا البابا شنودة.
نعم.
منذ أيام هو يقول لنا أدعو له بالهداية وأنا مسامحه وكذا. الدكتور العوا لا يحتاج إلى من يدعو له بالهداية من الكنيسة، ولكن يحتاج من الكنيسة على إجابات محددة قالها الراجل، وقال أن الأديرة دخلتها أسلحة، واستند في كلامي هذا إلى ضبط نجل
وكيل مطمئن بورسعيد.
بورسعيد ويعني سفينة تابعة عليه بتهرب أسلحة
الخزن
الصهيوني وتم اعتقاله وموجود حاليا في السجن وتم التجديد له منذ أيام قليلة. يعني أعتقد أن الكنيسة في مأزق حقيقي ولا بد أن تجيب على الأسئلة التي طرحها عليها أو على الاتهامات التي وجهها
الدكتور سليم العوض.
الدكتور محمد سليم العوض.
نعم.
أنا ليه مدخلة بس على موضوع.
تفضل لسه هرجع لك وتفضل.
يعني هو مرتبط بأنه يعني أنا قريت عن الشوشرة قبل أن أستمع إلى الحلقة اللي هي خاصة بالبرنامج بتاع قناة الجزيرة. وفهمت من الشوشرة كما لو كان الدكتور سليم العوى تحدث حقيقة على أن هناك ما يفيد أن الكنائس مليئة بالأسلحة والذخائر وما إلى ذلك. حقيقة أنا سمعت حلقة الجزيرة بالأمس وحقيقة لم يكن هناك كلاما صريحا من الدكتور سليم العوى في هذا الاتجاه. كان السؤال والإجابة خاصة بالمعالجة الأمنية لملف القطري على النحو الذي ذكرته الآن مع المتدخل سابقا. المسألة مرتبطة سؤال بأنه يعني ليه الصحافة أو الإعلام المصري بيتحرك من الدخول في هذا الملف. الدكتور سليم العوى تحدث في أنه ذكر واقعة مطرانية بورسعيد وقال أنه الصحافة نشرت هذا الخبر. وكيل المطرانية الذي ابن وكيل المطرانية الذي
جوزيف
استورد أسلحة من إسرائيل وتم القبض عليه والصحافة نشرت عملية القبض عليه وإحالات للتحقيق ثم سكتت سكوتا كاملا. أنا في تقديري أن قصة يعني ما يفعله الآن بابشوي في حواره مع المصري اليوم وقصة الهجوم الشرس على الدكتور سليم العوى هي بهدف يعني إحداث شوشرة على الموضوع الأساسي اللي هو يمثل جسم الجريمة. ما قاله سليم العوى في الجزيرة موجود يعني تستطيع أي جهة في الدنيا أن تستمع إلى هذا الحوار وتسمعه يعني. لكن الهدف في تقديري هو الشوشرة على الموضوع الرئيسي. ما هو الموضوع الرئيسي؟ موضوع كاميلا إشحاتة. ما هو موضوع كاميلا إشحاتة؟ يعني الحديث كله بدأ بأنك فجأة ظهر شريط لكاميلا إشحاتة. أنا في تقديري وأنا رأيت الشريط لا أعتقد أن هذه صورة كاميلا إشحاتة. فلتكن هذه كاميلا إشحاتة ولتكن كاميلا إشحاتة لم تدخل الإسلام وأنا لست معنيا بأنها دخلت الإسلام.
بالضبط كده قضية 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 بعيدة عن إحنا
في واقعة مهمة خاصة بكاميلا إشحاتة. وأنا على أنا أتحدث من على أرضية حقوق الإنسان يعني ربما أختلف معكم بعض الشيء في مسألة التوجه. من على أرضية حقوق الإنسان لا يجوز للكنيسة أن تسلم مواطنة مهما كانت ديانتها ولتكن مسيحية أولا. ثانيا على أي أساس يعني يتم اعتقال الكنيسة؟ ليست قانونا ليست مكان لاعتقال الناس أو سجن الناس. ثالثا وهذا هو المهم يعني إذا كانت هي دخلت الإسلام أو لم تدخل الإسلام لا توجد لك سلطة عليها أنك تحتجزها هناك. ثم هم بدأوا الحديث مبكرا على أنه الذين يقولون أن كاميلا دخلت الإسلام هم يريدون أن يحدثون فتنة طائفية في الوطن.
معي بس.
الذي قال هذه المعلومات لم يكن شيخ أبو يحيى ده مؤخرا الذي قال هذه المعلومات أنها دخلت الإسلام هو زوجها الكاهن اندراوس
تدرس سمعان
والذي قال هذا الكلام هو أسقف العدوى والملوي هو الذي تحدث على انه هناك احد اللاعب في دماغها وقال انها موجوده في الكنيسه.
الى الكنيسه اعترفت رسميا انها دخلت الاسلام.
طب انا السؤال بس يا استاذ محمود دخلت الاسلام او ما دخلتش الاسلام؟ هل نتصور ان مسلم تنصر ممكن كان المسلمين يعملوا كده؟ وهل نتصور ان المسيحيه ارادت ان تدخل الاسلام وغيرها كثير موجود وممكن يكون كاتم اسلامه ومش قايل لحد؟ هل نتصور ان مثل هذه الاشياء تحدث هذا الانفجار فتخرج تصريحات بتلوش في كل حته تخبط في امن الدوله وصميم البلد ونسيج الوطن والتالف اللي موجود الطبيعي اللي موجود بين المسلمين والمسيحيين في العمل وفي الاوتوبيس وفي التوك توك وفي الميكروباص وفي الاعلام وفي كل حته؟ هل نتصور ان الامر وصل لهذه الصوره؟
هي الحقيقة يعني ربما تكون تصريحات الأنبا بشوي من المهم أول أن احنا نسلط الضوء عليها ونربطها بتصريحات سابقة اللي أنا أشرت لها في مقدمة البرنامج الأنبا توماس اللي هو أسقف القصية والأنبا مرقص بتاع شبرا الخيمة والبابا شنودة نفسه. الحقيقة أنا ربطت هذا التيار بتنظيم الأمة القبطي المتطرف اللي ظهر في الخمسينيات وتم تصفيته في الخمسينيات لأن هناك في تطابق شديد بين أجندة الجماعة القبطية المتطرف وبين الكلام الذي يتردد في الكنائس حاليا وعلانية وبصراحة شديدة جدا. حتى يعني على سبيل المثال هناك يعني كاتب مسيحي اسمه سليم نجيب القاضي عمل كتاب اسمه تاريخ الأقباط اتكلم فيه صراحة في هذه النقطة وقال أن الأجندة بتاعه جماعه الامه القبطيه هي نفسها اجنده البابا شنوده حاليا. قالها صراحه وعدد ايه الاجنده ان مصر دوله قبطية
والمسلمين ضيوف وغزاة ولصوص
وانه لا يعني يجوز ان او بيطالبوا ان يكون نائب رئيس الجمهورية قبطي وبعادة اللغة القبطية وكده. الناس اللي مش عارفة ان تنظيم القبط تنظيم الأمة القبطية كان له علم وله شعار وله زي خاص. العلم الذي اعتمده كان عبارة عن صليب مغروس داخل انجيل ويعني وفي شعار بتاعه كده غدا سنلتقي يعني فيه ايه يعني وعيد وتهديد. الشعار بتاعهم ان مصر دولة مسيحية واللغة القبطية لغتنا والانجيل دستورنا والموت في سبيل المسيح اعلى او اغلى امرنا. نفس الشعار اللي كان
الاخوان المسلمين
اخوان في الخمسينات.
نعم.
هذه الاجندة وتطبقها مع اجندة الكنيسة حاليا لا ادعيها انا ولكن الكتاب المسيحيين انفسهم هم الذين كتبوا هذا الكلام.
استاذ محمود انت كنت كلمتني عن واحد بعت لك رساله كان مشتاء جدا وبيقول لك يعني اللي بيحصل ده نوع من انواع التهريج وكان مسيحي قلت لي من استرالي او حاجه وقال لك ان يعني احنا رافضين ده ومش عايزين ده. هل تتصور انه المسيحيين البروتستانت اللي المفروض هم قضيتهم مع الارثوذكس هي القضيه اللي يلتفتوا اليها ما لهمش دعوه احنا بينا كمسلمين القران بتاعنا محرف ولا مزور ولا نبينا حقيقي ولا مش حقيقي؟ هل بتتصور ان العقلاء من المسيحيين في مصر راضيين عن الخطاب ده دلوقتي؟
لا الحقيقه أنا يعني في الفترة الأخيرة أثناء حملتنا على الكنيسة أو على التطرف داخل الكنيسة فلقيت الكثير من الرسائل سواء على الإيميل الخاص بي أو عن طريق الهاتف من كثير من المثقفين والعقلاء المسيحيين في خارج مصر خاصة في المهجر مستائين جدا من صفات الكنيسة واعتذروا لي أنا على مستوى الشخصي وبعضهم وعدني أنه هيكتب بنفسه مقالات وعلى يعني مسألاته الخاصة. ايضا بعض القساوسه كلموني على فكره وفي ثالث يوم العيد اتصل بي يعني احد القساوسه يعني المشهورين الكبار والمتنفذين ويعني القريبين من البابا شنوده وقال لي فعلا احنا عندنا فعلا بعض المشاكل وعندنا بعض الاخطاء يعني تعليقا على ازمه كاميليا. وقال بس يا ريت يعني تمهلوا الفرصه للمراجعه وان احنا يعني نطق
حسيت ان صوت عاقل بيكلمك
مشكله هم اتحطوا في مأزق خطير جدا جدا. واللي تابع تصريحات بابا شنوده الاخيره حتى في قناه الاون تي في واللي تابع تصريحات الانبا بوشي دلوقتي في مؤتمر تثبيت العقيده كلها يعني تعليقات متوتره ومضطربه ويعني غير مدركه لخطوره الموقف ولكنها بدات تتفلت وبدات تسلم نفسها الى العفويه غير المسؤوله. وهذه كلها نتيجه التضييق الإعلامي والتضييق الرأي العام على الكنيسة ووضعها في مأزق حقيقي وطرحت عليها أسئلة كثيرة جدا تحتاج إلى إجابة واضحة وقاطعة في إطارها الوطني وليس في إطارها الطائفي.
أستاذ سليم عايز برضو أسألك سؤال مهم قوي. ليه دايما بيتصور بعض القساوسة أنه من حقه يتكلم براحته جدا ومن حقه يقول اللي عايزه ومن حقه يخبط في أي حد ولما بيجي يرد حد مسلم في برنامج ولا في مقال على طول يبتدوا يبعثوا رسائل للداخليه والامن والرئيس وينشدوا الدنيا ويقولوا انه في متطرفين زي ما عمل مع الدكتور سليم العوي بالظبط.
هو في المشكله الاساسيه انه حتى في السؤال فيما يختص بالمعالجه الاعلاميه هناك عمليه خوف دائم من ان يدخل الانسان الكاتب او الصحفي او الصحيفه مشكلة مع الأقباط لأن أي مشكلة مع الإخوة المسيحيين يمكن أن تفسر أي خناقة في الشارع يمكن إذا جرت مع حد مسيحي أراد أن يحولها
إنها طائفية ودينية
طائفية ستتحول إلى قضية طائفية. أنا أود أن أحكي لك هذه النقطة.
تفضل.
زميلة تعمل في إحدى الصحف هذه الزميلة التي تعمل في إحدى الصحف لم يتم قيدها في جداول النقابة الصحفية لسبب مهم جدا انه رئيس التحرير طعن فيها رئيس تحرير الصحيفة طعن فيها لانها تعمل بالاعلانات ومن شروط القيد في النقابة الصحفية الا يعمل الصحفي في الاعلانات
نعم.
ذهبت الى في لجنة طعن في قرار القيد المفروض امام المحكمة يعني لجنة استئنافية وقالت امام اللجنة انها مضطهدة بسبب انها مسيحية. طبعا خدت حكم في 3 أسابيع من منطلق أنها مضطهدة لأنها مسيحية في حين أن لديها مشاكل مهنية تتعلق بأنه لا يجوز لها أن تمارس المهنة. خدت حكم بالقيد في نقابة الصحفيين ماشي لأنك أصبحت أمام مشكلة أي حد أراد أن يحول قضية إلى قضية
رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى قضية يعني أوقف حكم
ولو مشاجرة جيران.
نعم.
ماشي. المشكلة الأساسية أنا في تقديري أنهم يحاولون دائما أن يشوشرون على الموضوع الرئيسي ربما تكون قضية في قضية وفاء قسطنطين هي القضية الأولى في مسألة إنسانة بدون وجه حق،
نعم،
وبالمخالفة صريحة للقانون،
نعم،
وبالمخالفة صريحة لمواثيق حقوق الإنسان،
نعم،
احتجاز إنسانة بدون وجه حق في الكنيسة. الأنبا بشوي قال في حواره مع المصري اليوم أنها أمام النائب العام أقرت وفاء قسطنطين وقالت أنها أسلمت. أنا في تقديري أنها لم تذهب إلى النائب العام ولم تدلي بمثل هذا التصريح،
نعم،
أسلمت أو لا أو لم تسلم،
نعم،
لا يوجد لك سلطة أنك تحتجزها في هذه الكنيسة. لكن المشكلة من وجهة نظري أنها في موضوع كاملية، في موضوع كاملية تحول الموضوع إلى قضية رأي عام. المظاهرات التي حدثت في المساجد في رمضان،
نعم،
لا أعتقد أنها حدثت في في في, في الموضوعات الأخرى،
نعم.
هم الآن أمام مشكلة، طول الوقت هيفضل يفجرك موضوعات زي آخر موضوع فجره النهاردة الأنبا بشوي لما قال لك أنه بدعوا المسلمين أنهم ينظروا
يراجعوا القرآن بتاعهم،
نعم، الآيات القرآنية التي تتحدث عن، يعني هو كلهم
في عز الاستفزاز، في عز الأزمات
اضطراب شديد جدا وتوتر غير عادي. يعني هذا الاضطراب والتوتر ورطته في مشاكل كتيرة جدا.
كلمة منك يا أستاذ محمود نقفل بيها الحوار ده.
هو لازم ناخد بالنا إن في تيار متطرف وشديد التطرف داخل الكنيسة. أنا بس بسرعة قبل ننهي البرنامج، يعني عايز أذكر الناس بأن في عهد البابا شنودة اتضمت الكنيسة القبطية المصرية لمجلس الكنائس العالمي. مجلس الكنائس العالمي قال عنه الأستاذ محمد حسين هيكل في كتابه خريف الغضب إن أنه من الجهات التي تتلقى أموالا من المخابرات المركزية الأمريكية، صراحة كده. بل في كتاب عمله أو كتبه كاتب أيضا مسيحي قبطي اسمه ويليام سليمان القلادة، اسمه الكنيسة القبطية تواجه الصينية وإيه الصينية والأمريكيين. قال صراحة كده أن مجلس الكنائس العالمي يوجه أو يأمر أعضاؤه، طبعا أكيد منهم إيه الكنيسة المصرية، بأن تجعل الدولة كلها تحت سلطان الله أو تحت إيه سلطان الإنجيل،
نعم.
يعني تبشير إيه، دعوة إلى التبشير كده صراحة. فأنا عايز أقول أن الكنيسة القبطية حاليا محتاجة فعلا إلى رقابة من الدولة ولا رقابة من المجتمع الأهلي ورقابة من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان. يعني مسؤولية الدولة يعني في يعني في صورتها البسيطة، لأنك دولة كأجهزة أمنية أو أجهزة سياسية، لا،
نعم،
الدولة كلها كمكونات أساسية لها سواء على المستوى الرسمي داخل السلطة أو خارجها،
نعم،
من مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الأهلي والمدني،
نعم.
أعتقد أن الكنيسة محتاجة فعلا أن نتعامل معها صراحة وبدون مجاملة وبدون مناورة وبدون التواء، ونقول لها فوشاه أنك أنت مخطئة وأنك أنت متطرفة وأنك،
نعم،
أنت بتدفعي البلد إلى أتون محرقة كبيرة جدا ربما لا تبقي.
شكرا جزيلا الأستاذ محمود سلطان، شكرا جزيلا أستاذ سيم عزوز. يا جماعة الخير اتقوا الله في هذا البلد. يمكن دي ثالث مرة نتكلم في هذا الملف، والله ما عايز أتكلم فيه ولا كان في يوم من الأيام يخطر على بالنا إن احنا نتكلم فيه. إنما الاستفزازات اللي بتطلع من بعض القساوسة، إيش مشلوح وإيش موجود وإيش مش واخد باله، ده كلام كتير قوي. احنا عايزين في دروس الحد في الكنيسة يعلموا الولاد إن عمرو بن العاص هو الذي أعاد الكنائس للنصارى بعد أن كانت مرابضا للخيول في زمان الرومان. عايزين نقول لهم أن عمرو بن العاص هو اللي رجع الأنبا بنيامين بعد هروبه 13 سنة الصحراء ورجعه لمصر تاني. عايزين نقول لهم أن كاتدرائية العباسية اللي أنتوا بتتظاهروا منها دي أسسها أو قام أو أصدر أمرا بإنشاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبفلوس ناس من المسلمين. عايزين نقول لهم مسألة ان انتم مضطهدين، لا، في ارقام قالتها السيدة عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة، قالت انه انتم 6% من تعداد السكان بتشغلوا 25% من النقابات، إيداعاتكم المالية بتصل لنسبة 40% من إيداعات المالية في البنوك، 20% من شركات المقاولات في مصر أصحابها مسيحيون، 50% من المكاتب الاستشارية، 60% من الصيدليات، 45% من العيادات الخاصة، 35% من عضويات غرف التجارة، 20% من وظائف المديرين بالنشاط القطاع الاقتصادي، أكثر من 20% من وزارة المالية، في كنيسة لكل 1250 مسيحي. بالتالي الأرقام دي بتقول إن أنتوا بتعيشوا أزهى عصوركم في رعاية الرئيس حسني مبارك. احنا مش ضيوف، انتم اصحاب البلد، نتقي الله، نحرص على البلد، ما تستفزوش المسلمين، لانه ممكن يكون في طرف اخر مش هيمكن السيطرة عليه ونعرف نلمه ونتحول للبنان. وانا اتصور ان بعض القساوسة قد يتمنى هذا. اشوفكم بعد الفاصل مع الشيخ امجد غانم والرد على المهندس عدنان الرفاعي، خليكم معايا.